بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما الفرق بين الذئب والضبع؟ كثير من الناس لا يفرق بينهما، وعدم التفريق بينهما يلزم منه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرم الله. لو تذكر لنا صفاتهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. ما هو كثير من الناس الذي ما يفرق. الضبع صيد وفيه شاة، الضبع حلال أكله، وكان يباع، قال الشافعي كان يباع بجانب المروة، لا أحد ينكر ذلك في زمن الشافعي وقبل ذلك، ما أحد ينكر أكله وبيعه. وأما الذئب هو وحش، وحتى هذا وحش، لكنه حلال وذاك محرم، لأنه ذو ناب من السباع. وبما أنه قد ربما بعضهم ما كان في البادية ولا عرف ذلك، لا بأس أن نقرأ مما الفوارق بينهما، إلا فكالذين في البادية عرفوا ذلك على الطبيعة. قال الدميري رحمه الله: الذئب يهمز ولا يهمز، الذيب والذئب، يقال الذئب ويقال الذيب، ويسمى الخاطف والسيد، ولهذا أنكروا على من يقول سيدي فلان، يعني معنى ذئبي فلان، وإنما يقال سيدي فلان، هذه اللغة الصحيحة. أما سيدي فلان معنى السيد هو الذئب، والسرحان، وذؤالة هو العملس، وكنيته أبو مذقة، مذقة لأن لونه كذلك، حتى قال الشاعر: حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ ومن أوصافه الغبش، وهو لونه كلون الرماد، قال: ذئب أغبش وذئبة غبشاء. قال: وللأسد والذئب من الصبر على الجوع ما ليس لغيرهما من الحيوان، لكن الأسد شديد النهم، حريص رغيب شره، وهو مع ذلك يحتمل أن يبقى أياما لا يأكل شيئا، والذئب وإن كان أفقر من منزلا وأقل خصبا وأكثر كدا، إذ لم يجد شيئا اكتفى بالنسيم فيقتات به، وجوفه يذيب العظم المصمت، يعني فيه حرارة في جوفه تذيب العظم، وهو أكثر الحيوان عواء، يعني في الغابة أكثر الحيوان عواء. إذا كان مرسلا فإذا أخذ وضرب بالعصا والسيوف حتى يتقطع أو يهشم لم يسمع له صوت. يعني الذئب يعوي إذا كان مرسلا أو جائعا، أما إذا أخذ وضرب حتى يموت لا يعوي، بعكس الكلب لو رجمته بحصى لعوى. الكلب ترجمه بحصى يعوي، والذئب تضربه حتى يموت ما يعوي. وهو حرام من حيث الحكم الشرعي، هو حرام أكله، حرام يحرم أكله لتقويته بنابه عند جماهير أهل العلم. أما الضبع فإنه على القول الصحيح ليس بحرام. الذئب ما يأكل الحمير، يأكل الأغنام، يأكل، اللهم إلا أن يجد شيئا يأكل لحما يأكله، وإلا فأما بالنسبة لي الذي يعقر الحمير هو الضبع. الضبع معروفة، ولا تقل ضبعة لأن الذكر ضبعان والجمع ضباعين. قال: وقال ابن بري: قوله والأنثى ضبعان لا يعرف. وفي مسائل الضبع مسألة لطيفة، وهي أن من أصول العربية التي يطرد حكمها لا ينحل نظمها، أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب حكم المذكر على المؤنث. ليس هذا القصد، القصد الآن خواصه. وحكمها يحل الأكل. قال الشافعي رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع، فما قويت أنيابه فعدا بها على الحيوان طالبا غير مطلوب يكون عداؤه بأنيابه علة تحريم أكله. والضبع لا يقتدي بالعدوى، وقد يعيش بغير أنيابه، بل قالوا إنه ما له أنياب والله أعلم، إنما كلها سلسلة واحدة، يعني كسلسلة واحدة وليس ناب، وهذا فيه نظر، بل له ناب كبير وهو مستثنى من ضمن ذي الناب من السباع، مستثنى حديث جابر. والضبع تجذب الكلاب كما يجذب المغناطيس الحديد، وذلك أنه إذا كان كلب على سطح في ليلة مقمرة مضيئة ووطعت الضبع ظلة في الأرض، يقع الكلب من السطح فتأكله الضبع. ثم ما كل شيء يذكر الدميري يكون صوابا، الدميري متأخر وينقل نقولات من الجاحظ وغيره.
يقول السائل: هل هذه المقولة صحيحة؟ خير الرجال ما أبكر ببنت، وخير النساء ما أبكرت بولد، لأننا نسمع هذا كثيرا من العوام.
ما لهذا أساس من الصحة؟ الخيرية منوطة بدين الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من يرجى خيره ومن شره، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة وروح إصلاحا بين الناس. ليست منوطة بأنه ينجب ذكورا أو إناثا، وليست منوطة بحتى ولو كان عقيما، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم، أي يجعل له هذا الصنف وهذا الصنف، معنى يزوجهم، يجعل له النوعين ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فهذه مقولة لا أصل لها. نعم.
يقول السائل: هل يجوز كتابة الحديث القدسي باللغة غير العربية؟
كما يكره وينهى عن كتابة القرآن بالعجمة لكونه يتغير من عربي إلى أعجمي، والله عز وجل قد قال بلسان عربي مبين، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كذلك لا ينبغي أن يكتب الحديث بالعجمة بنصه، وإنما كما يترجم معنى القرآن يترجم معنى السنة، لا يترجم اللفظ إنما المعنى.
يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: وفرش مرفوعة؟
أهل العلم يقولون عالية، وفرش مرفوعة أي عالية، المرفوع معروف في لغة العرب، وقد ذكروا في ذلك أيضا بعض الأحاديث كما في ابن كثير، عالية وطيئة ناعمة. وساق ابن كثير رحمه الله من طريق دراج عن أبي الهيثم، وهذا سند ضعيف لضعف دراج بن سمعان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وفيه ضعف، ضعيف رشدين عن عمرو بن الحارث عن دراج، فيه أكثر من ضعيف. قال: وقال بعض العلم معنى الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، هكذا قال، إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد، وهو المصري وهو ضعيف. والحاصل ارتفاع فرش الرجل من أهل الجنة مسيرة 80 سنة، جاء هذا أيضا من طريق جويبر وهو عن طريق الحسن، فتحديد الرفع، تحديد رفع رفعها وكم مقدار رفعها وعلوها، علو الفراش كم مقداره وكم رفعته الله أعلم، لعدم دليل صحيح يعين المسافة أن ارتفاع هذا الفراش كذا وكذا. وأما مرفوعة فإنها في لغة العرب، وفي الدل معروفة عند القاصي والداني أن المرفوع هو العالي. إنما الفائدة التي تحصلنا عليها والذي ينبغي أن تستفيدها إضافة إلى سؤالك أن هذه الأحاديث المذكورة في تحديد رفع تلك الفرش لم يثبت منها شيء.
يقول السائل: أصبت بأحد الأمراض المعنوية غير السحر والمس والعين، وأنا متأكد أن هذا المرض بسبب ذنب ارتكبته، فهل يكفي في ذلك التوبة لرفع البلاء أم لا بد من رقية معها، علما إني قد تبت من هذا الذنب؟ والله شاهد وأنا أدعو الله كثيرا أن يعافيني من هذا المرض، فلم أرى استجابة للدعاء، فأصبحت في ضيق وهم وغم، ولي من هذا المرض أشهر كثيرة، فما توجيهكم وما هي نصيحتكم؟
الجواب: التوبة مطلوبة من كل ذنب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، والمبادرة بالتوبة واجب أيضا بلا خلاف بين أهل العلم، فلا يجوز المماطلة بالتوبة والتسويف فيها. والمؤمن يجب عليه أن يتوب حتى ولو لم يعرف ذنبا يتوب منه، ولو لم يذكر ذنبا لكن يتوب إلى الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب، قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويتوب المؤمن على كل حال لما يحصل عنده من تقصير في جنب الله، فإنه لا يستطيع أن يوفي بشكر نعمة من نعم الله فضلا عن غيرها، فكان عليه التوبة مما يحصل من ذنب يعلمه أو لا يعلمه، أو من قصور في حق الله سبحانه وتعالى. هذا لتعلم أن التوبة في حق من عليه ذنب واجبة متأكدة، ولو التعجيل بذلك واجب، وفي حق وهي آكد، وفي حق من لا يعلم أنه ارتكب ذنبا، ولكن الأخطاء تحصل، إنكم تخطئون بالليل والنهار، كل ابن آدم خطاء، وكذلك أيضا من تقصيره الذي يحصل منه في واجبات ومأمورات كثيرة، هذا جانب. فتوبتك ليست بكافية في جناب علاج ما بك من مرض، وإنما هي من الأعمال الصالحة التي يرجى أن يدفع الله عنك البلاء بسببها. فكما أن الله عز وجل يدفع الذنب ويغفر الذنب بالتوبة، فهي عمل صالح، وكل الأعمال الصالحة من أسباب الخير والرزق والعافية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسن قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وصلة الرحم من الأعمال الصالحة، وهي من أسباب النسأ في الأثر والطول في العمر. وفي الحديث الثابت عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وحسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. والشاهد كلمة يزيدان في الأعمار أن ذلك من أسباب طول العمر بتقدير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فهي غير كافية، فهي مفيدة ونافعة، لكن غير كافية في أنك تتعالج بالتوبة فقط. ومما ينفعك التوكل على الله أيضا، فهو من عظيم ما تتعامل به في أمراضك وأسقامك وحياتك كلها. توبوا قال الله عز وجل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه كافيه، فهو كافيك من مرضك، كافيك من ألمك، كافيك من فقرك، كافيك، يكفيك ذلك ويدفعه عنك من عدوك، فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وإمام المتقين والتوابين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أتاه جبريل يرقيه حين مرض وحين سحر، سحره اليهودي، وقال اشتكيت يا محمد، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. وشفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السحر الذي أصابه، ولكنه لم يخل بجانب الوحي وبجانب بلاغ الرسالة، وإنما ألم في جسده فقط، مرض عبارة عن مرض كالحمى، هكذا بعض العيون تسبب حمى، تسبب صداع، تسبب آلام، تسبب يعني شيء من الضيق وأمثال ذلك من الآلام، لم يخل ذلك بالوحي. فعلى هذا استعمل الرقية الشرعية، وكثير من قراءة الفاتحة والمعوذتين، كثير من قراءة الفاتحة فإنها رقية كما في الحديث، والمعوذتين قال لم يقرأوا عليه وقرأوا عليه وما جاء في يد المعوذتين وما تعوذ متعوذ مثلهما، والبقرة لا تستطيعها البطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا البقرة فإن أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال إن البين الشياطين تنفر من بيت الذي تقرأ فيه البقرة، فينبغي أن يكثر الإنسان من قراءة البقرة امتثالا لهذا الأمر، والإكثار غير محدود، حيث لو أنه قرأها كل يوم لا ينكر عليه. فبعض الناس عنده غفلة عن الدليل العام في مثل ذلك، يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة كل يوم؟ قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اقرأوا البقرة، وقال يعني وأحث على قراءتها، وهذا دليل على الإكثار على قراءتها في البيوت، فلو قرأها قرأ القرآن ودخل تحت هذا العموم إن كان عنده مثلا ماذا إذا أكثر من ذلك. بعد هذا ارجع للسؤال، اعد السؤال، بعضهم ما اجبنا عنه لعلنا.
قال اصبت باحد الامراض المعنويه غير السحر والمس والعين، وانا متاكد ان هذا المرض بسبب ذنب ارتكبته، فهل يكفي في ذلك التوبه لرفع البلاء ام لا بد من رقيه معها، علما اني قد تبت من هذا الذنب والله شاهد، وأنا أدعو الله كثيرا أن يعافيني من هذا المرض، فلم أرى استجابة للدعاء، فأصبحت في ضيق وهم وغم، ولي من هذا المرض أشهر كثيرة، فما توجيهكم وما نصيحتكم؟
النصيحة أن تتقي الله فلا تفوت على نفسك الخير بالاستعجال، فإذا استعجلت بحيث أنك تنقطع عن الدعاء حرمت الإجابة. استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، هذا معنى ما لم يعجل، أنه يستعجل الإجابة فينقطع عن الدعاء، فإذا ما يستجاب له. وليس معنى ما لم يعجل أنه يستعجل الإجابة وهو مستمر في الدعاء، فإن هذا قد حصل من نبي من أنبياء الله، كما قال الله سبحانه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، قال الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب. فكونك تستعجل الإجابة وتستبطئها وتلح على الله أن يعجل بالإجابة فما هناك مانع، لكن الذي يعجل وينقطع هو الذي حرم الإجابة، هو المستعجل الذي يشمله الحديث، يعنيه الحديث، لأنك في عبادة ولا يجوز لك الانقطاع عن العبادة، والانقطاع عن العبادة يعتبر تبليحا وحرمانا بسبب ذنب. ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. قال ابن الأثير وغيره: بلح معناها انقطع، أي بسبب ذلك الذنب العظيم وهو الدم، إراق الدم المسلم بغير حق. والله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالانقطاع عن الدعاء لا يجوز، لا يجوز، لأنه معصية، لا سيما إذا كان إذا بلغ إلى أن قال: ما دعوت دعوت فلم يستجب لي، يتعارض مع الحديث. وربنا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والانقطاع يخشى أن يدخل تحت هذا النهي، وهو الاستكبار أو اليأس، اليأس، فلا يجوز اليأس في جانب الدعاء، بل كلما أكثرت ازددت إيمانا لأنك في عبادة، الدعاء هو العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهذه عبادة لا تيأس منها، إذا انقطعت ويأست وما استجب لي أنا سأترك، هذا مقصد الشيطان منك، ولكن استمر في هذه العبادة. وكما قال ابن القيم أو بعض أهل العلم: لأنك باستمرارك في طرق الباب يوشك أن يفتح لك. هذا الذي أنصحك به، وابشر بخير ولا تيأس، واستمر في دعاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الضيق من الشيطان الذي ينبغي على من ابتلي بشيء الصبر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وفي لفظ السخط. نعم.
يقول السائل: نحن من محافظة إب مديرية العدين، وفي منطقتنا عدة قرى، وفي كل قرية منها مسجد صغير لا يتسع لإقامة الجمعة فيه، وهناك قرية من القرى المجاورة فيها مسجد أكبر من المساجد الأخرى وفيه توسعة، فيجتمع جميع أهل تلك القرى المجاورة في هذا المسجد لإقامة الجمعة فيه، وهذا المسجد فيه قبور من حوله من اتجاه القبلة وكذلك من جهة اليمين والشمال، وعلى الطريق فمن أتى إلى المسجد يمشي فوق هذه القبور. والسؤال له صورتان: الصورة الأولى، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد علما إن حائط المسجد فاصل بين القبور وبين المسجد؟ الصورة الثانية، وكذلك إذا امتلأ المسجد بالمصلين، صلى المتأخرون خارج المسجد فوق القبور وعليها، فما حكم الصلاة في هذا المسجد في الصورة الأولى والثانية؟
الجواب: المشي إلى هذا المسجد فيه محظور، هذا المحظور هو الوطء على القبور، قبور المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أطع على جمرة، لأن يطع أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، أهون من أن يطع على قبر. وجاء أيضا زيادة على قبر مسلم، على قبر مسلم، فهذا لا يجوز الوطء على القبور سواء إلى الصلاة أو غيرها. فإذا كان لا يمكن لهم إلا هذا المسجد لضيق السكن، والمسجد مبني على غير قبور بيقين، إن مثل هذه الاحتفاف أن تكون مما من جهاته كلها مظنة أن المسجد أو بعض المسجد على قبور، فلا تصح الصلاة فيه إن كان على قبر أو قبور، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك. وهذا النهي يقتضي البطلان عند أهل العلم، سواء كان القبر في مقدمة المسجد يعني داخل المسجد أو عن يمينه أو عن شماله أو من مؤخرته. أهم شيء أن المسجد مبني على قبر، إذا كان كذلك الصلاة باطلة أو على قبور. فإذا علم بيقين أن داخل المسجد ليس على قبور وإنما هي مما حوله فقط ومحاطة ومستورة بالجدار من وراء الجدران، لا يصلون إليها ولا عليها، إنما يصلون إلى الجدار، ولم يكن في طريقهم إلى اليسير من القبور كالقبر والقبرين ونحو ذلك، لا بأس أن يزيلوا ذلك فيجعلوه في المقبرة ويمشون إلى صلاتهم في مكان ليس فيه قبور. وقد جاء في الصحيح أن جابر بن عبد الله أبوه قبر مع آخر فأخرجه منه بعد 6 أشهر أو بعد مدة فجعله في مكان آخر، فإخراج الجثة لما لا بد منه في مثل هذا يجوز بما لا ضرر عليه. أما أن ينبش المقبرة كلها مقبرة المسلمين أو كذلك أيضا ينبش القبر لغير ما حاجة فلا يجوز، لأنها ديارهم بيوتهم، وتنزيحهم وإخراجهم من بيوتهم لا يجوز من ديارهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وقال: السلام عليكم أهل الديار، فسمى القبور ديار أهلها. والذي ينزحك من قريتك وإيش رأيك فيه؟ تعتبره من أشد الأعداء وظالم، ظالم، هذا ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. هكذا القبور، وإنما مثل ذلك يعني للحاجات للضرورة بما لا يكون فيه اعتداء على القبور، إنما لا بد من نحو القبر والقبرين أو نحو ذلك، يعني يبعدها للمشيء المسجد إذا ابتلوا به، ما لهم إلا هذا المسجد، والله المستعان.
يقول السائل: عندنا في قريتنا في تعز مسجد جامع على السنة، ويخطب فيه طلاب العلم، ويجتمع فيه في صلاة الجمعة ما حولهم من القرى منذ 50 سنة، وكلما ضاق حصلت توسعة ولله الحمد. السؤال: فوق هذا المسجد قرية صغيرة فيها مسجد، بينه وبين المسجد الجامع قرابة 7 دقائق على الأقدام، فجاء فاعل خير ووسعه فصلوا فيه جمعة، فضج الناس معارضين لهذا المسجد في إقامة الجمعة لأنه حصلت تفرقة بينهم على ما اعتادوه من صلاة الجمعة في المسجد الجامع واجتماع الكلمة عليه، فقام بعض إخواننا الدعاة ونصح إمام المسجد الجديد كونه من إخواننا أن يلغي الجمعة في هذا المسجد، فلم يوافق باعتبار أن المتبرع الذي وسع المسجد شرط إقامة الجمعة فيه. فالآن بعض العوام يقولون أهل السنة يفرقون بين الناس بسبب هذا الأخ الذي أحدث الجمعة في هذا المسجد، فما نصيحتكم؟
الجواب: إذا كان المسجد القديم مسجد سنة ويصلي فيه ويؤم أهل السنة بأيديهم، ثم استجد الأخير بما لا مشقة على الناس في المجيء إلى القديم. والمسافة المذكورة يسيرة، 7 دقائق يسيرة، يمشيها حتى كبار السن إلى مثل ذلك. غالب ما تجد كذلك الوزارة، وزارة الشؤون، تحدد مسافات مثل هذه بين بل ربما أبعد من هذه بين المسجد والآخر، لا تكون متقاربة، فالذي هو أقرب إلى هذا صلى والذي أقرب إلى ذلك صلى. تحدد أكبر أبعد منها مثل هذا وأبعد. وننصح السامعين بأن يبقوا إذا كان الأمر على ما سبق في مسجدهم القديم، وأن ذلك الشرط الأخير باطل لأنه سبب فرقة. كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في شرع الله ودينه وفيما يجوز، فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولا ينبغي التفريق والحيلولة بين اجتماعهم فيما كانوا فيه من السعة وما كانوا فيه من الاجتماع في جمعة واحدة، إلا إذا كان المسجد القديم قد تسلط عليه بعض أهل البدع وأهل الأهواء، بحيث أن المصلي يصلي خلف مبتدع، فإنه لا ينبغي أن يكثر سواد أهل البدع، ولا بأس أن ينتقل إلى المسجد القديم الجديد إذا كان كما سبق، لأن الذي تسلط عليه أولئك أو الذي يتسلط عليه هذا سببون فيه على الناس أضرارا. ففي أيام مثل المظاهرات والانتخابات تجدهم يحثون على الباطل، وفي أيام يعني الموالد ربما تجد فيهما باطل، فكان يكون غشا للعامة، ومن غشنا فليس منا. ولهذا جمهور أهل العلم على أن الصلاة خلف السني أفضل من الصلاة خلف العاصي والفاسق والمبتدع ما لم تصل بدعته حد الكفر، مع صحتها لكنها خلف السني أفضل. وقد نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمامة رجلا بصق في قبلة المسجد، دل على أن من كان أصلح كان إمامته أفضل. جعلنا المتقين إماما على هذا التفصيل السابق. وإلا فإن كان المسجدان مسجد سنة صلوا في القديم، وذاك يبقى يعني لمن صلى فيه غير مثلا في حالة في فجر أو شيء من ذلك، هذا إذا كان ليس بقريب ولا يكون ضرارا. نعم، إنما مساجد الضرار هي مساجد الباطل والأهواء والبدع الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فبهذه القيود يكون ضرارا. أما مجرد أن يكون هذا في مسافة وهذا في مسافة وكلها ليست يعني مساجد بدعة فليست ضرارا. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما حال حديث الذي يقال في أذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت؟ لأننا سمعنا بعض الطلاب يقول لا ينبغي أن يقرأ في الأذكار لأنه ضعيف.
أما حديث اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فهذه الفقرة بذات ثابتة هذه. وأما بتمامه، الحديث بتمامه، الذكر بتمامه، ففي الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 2917، قال: ضعيف. وهذا نصه، كان يقول: اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، يجعله الوارث مني، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أخرجه الترمذي، والحاكم وابن عدي الخطيب تاريخ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت فذكره، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، سمعت محمدا يعني البخاري يقول، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا. فإذن هو منقطع، حديث ضعيف ومنقطع، وبقية الكلام يقرأ في حين يقصد هذا الشاهد منه الآن. ولم نكتبه في رسالة الاختيار لكن الفقرة الأخيرة التي منها أعوذ بك من الكفر والفقر أخذناها من حديث آخر وهي في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، جاء أبي بكر وجاء بنحو ذلك عن غيره، شاهد أنها صحيحة، الفقر استعاذة من الكفر والفقر وعذاب القبر.